السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، نضر الله وجوهكم وشرح صدوركم وزينكم بزينة الإيمان. أمن يا حبيبي في نفسك، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما هو العدل؟ العدل ضد الجور، والجور من الظلم، ونهانا الله تبارك وتعالى عن الجور والظلم، وأخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل في علاه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إياك حبيبي في الله أن تجور على أحد حتى ولو كان خصمك، حتى ولو كان مخالفا لك في العقيدة. تأمل معي هذه الآيات الكريمة التي تأمر بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إياك أن تجور على أحد، وإن كان هذا الأحد أي خصمك، هذه المسألة التي تحكم فيها بينه وبينك شخصيا. قل الحق واحكم بالعدل، اسمع، ولو على أنفسكم. يا مولانا أنا هقول الحق، هشهد الحق، اعترف بالحق، ده هيديني أمام الناس، أكون مدانا، أسقط في نظر الناس، أكون مهينا. لا، لا تكون مهينا أبدا، بل تكون محمودا عند الله تبارك وتعالى وعند الناس وعند خصمك. والله لو قلت الحق وحكمت بالعدل على نفسك على الملأ لكنت محترما عند الناس. نعم، تجد من يقول: انظر إلى فلان أخطأ، أساء، جار وظلم. لكنك تجد في الوقت نفسه من يقول: لكنه إنسان محترم، يكفي أنه اعترف أنه أخطأ وأساء وظلم. لا، ده إنسان عنده دين، هذا يكفيك فخرا. فإياك، إياك أن تتحرج من قول الحق أو الحكم بالعدل ولو على أنفسكم. وإن كان هذا الخصم له خصومة مع أحد والديك، ولو على أنفسكم أو الوالدين. يعني معقول إننا دين أبويا أو أمي؟ معقول؟ إنه الحق، إنه العدل، إنه أساس الملك. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما معنى شنآن قوم؟ أي بغض قوم. إياك أن يحملك بغضك لإنسان على ظلمه. أنا مش هشهد له بالحق ولا هحكم معاه بالعدل. ليه؟ ليه يا مولانا؟ ليه يا أخي؟ لأن أنا بكرهه، بكرهه لله في لله، بيني وبينه عداوة. غلط، ظلم وجور. أنت مطالب بالحق والعدل ولو مع خصمك. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. حبيبي في الله، تأمل معي هذا الموقف في وسط الحرب الخبيثة التي يشنها اليهود
على الإسلام في أول عهده، لا يرضى الإسلام ظلما وعدوانا على رجل من اليهود. كاد أن يحكم المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم. أنا بقول لحضرتك، والحرب دائرة بين اليهود والمسلمين في أول عهد الإسلام، أظن ما فيش يعني أفظع من كده ولا أكثر عداوة من هذا. ده حرب دائرة مشتعلة بين اليهود والمسلمين. فسرق رجل من المسلمين، ولما علم أنه سيفضح أمام الناس أخذ الدرع ورماه في بيت واحد من اليهود واتهمه ظلما وعدوان. وأثيرت هذه القضية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر، نعم هو سيد البشر لكنه يقضي بنحو ما يسمع. القاضي حكمه لا يحل حلالا ولا يحرم حرام، ده بيحكم بالأدلة لقدام، بالأدلة والبراهين والدلائل القاطعة. أما الحقيقة فيعلمها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ما تصلي على سيد البشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. بقولهم ممكن أحكم غلط لأنني أحكم بالبراهين والأدلة الظاهرة فقط، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله. فاتق الله إن حكمت لك بشيء من حق أخيك وأنت تعلم أنك ظالم وجائر، رجعه له حتى لو أنا حكمت. فبقول لحضرتك، كاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحكم على يهودي، هنا تتدخل العدالة الإلهية، تنزل 9 آيات من الآية 105 إلى الآية 113 من سورة النساء تبرئة لهذا اليهودي. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. اسمع كده هذا النهي: ولا تكن للخائنين خصيما. نعم هم خونة، خانوا الله ورسوله اليهود، لكن اعترف بحقهم، اياك ان تظلمهم، اياك ان تعتدي عليهم، فيحسب ذلك عليك وعلى الاسلام حينما تجور، حينما تخطئ، حينما تسيء، فان ذلك يحسب عليك وعلى اخوانك وعلى الاسلام. لك شوف، ما هو واحد منهم اهو، ما هو واحد منهم اهو مظهره اسلامي ويظلم ويجور ويخطئ ويسيء ويعاند ولا يعترف بالحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. طب يستغفر ربنا من ايه؟ لانه كاد ان يحكم، لم يبق الا النطق بالحكم، فانقذه الله تبارك وتعالى من الظلم والجور. واستغفر الله إن الله غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، شوف العتاب للمسلمين، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، اسمع يا من تشهد زور، يا من تجادل بالباطل مقابل مصلحة دنيوية، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، هتعمل ايه حينما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عنهم وكيلا أو عليهم وكيلا؟ طب انت غلط، ظلم، أساء، جر، ما الحل موجود في الإسلام. اسمع الآية اللي بعدها: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الحل ايه؟ يستغفر رب، يرد المظالم إلى أهلها، يعيد الحق إلى أهله، ومن يظلم نفس ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كل واحد ذنبه على جنب، ما ينفعش واحد يغلط ويلزقها الغير ويشيلها لأخوه أبدا، هذا حرام. قال تعالى، اسمع الآية التي تليها، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، من هو البريء؟ اليهود. هي دي الآية اللي بتبرئ اليهود. ومن يكسب خطيئة أو إثما، يعني المسلم الذي سرق الدرع ورماه في بيت اليهودي، ربنا بيبرأه، بيقول هو مظلوم، ليس سارقا وليس متهما، متهما وليس جانيا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى حبيبه ومصطفاه بمنته عليه وحفظه من الجور والظلم والخطأ، فيقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، من المسلمين، أن يضلوه، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خذ مثلا آخر، سرقت درع لعلي رضي الله عنه، سرقها يهودي أو نصراني، فماذا كان من أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ قاضاه إلى قاضيه شريح، جلس مع خصمه اليهودي إلى القاضي، نزل وجلس أمام القاضي سواء مع الخصم اليهودي، فقال له شريح، هل لك بينة؟ هل عندك بينة يا أمير المؤمنين؟ ما فيش أي علامة تثبت أن هذه الدرع درعك؟ فلم يستطع أن يقدم بينة، هي درعه في الحقيقة، هي درعه، لكن ليس له عليها بينة، مش فاكر أي علامة، لم يكن في باله أنها ستسرق ويطالب بالبينة. المهم، قضى شريح لليهودي بالدرع فأخذها ومشى. ثم قال اليهودي في نفسه، انظر إلى أثر الحق والعدل حتى في نفوس غير المسلمين. ما أنا قلت لحضرتك، لو اعترفت بخطأك بإساءتك بظلمك سوف تكون محترما ويكون لذلك أثرا في نفوس خصمك. رجع اليهودي وقال، قال في نفسه، أمير المؤمنين يجلس معا إلى قاضيه شريح سواء ويحكم لي بالدرع، والله ما هي إلا أخلاق أنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، خرجت بها بعيرك الأورق فتبعتها فأخذتها، اعترف. قال له علي، أما قد أسلم فهي لك. عباد الله، إياكم أن تظلموا، إياكم أن تجوروا، واعلموا أن العدل أساس الملك. تأملوا معي هذه الكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه، ما أجملها وما أنفعها من كلمات. قال، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. ولله در قول عمير بن سعد الأنصاري حينما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمارة حمص، جمع أهلها وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، أيها الناس اسمع هذه الكلمات الطيبات، ما أنفعها وما أعظم شأنها لو تدبرناها وعملنا بها. حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال، أيها الناس اسمع، إن الإسلام حصن منيع وباب وثير، وحصن الإسلام العدل، وبابه الحق. اسمع، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين، ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان. وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن أخذا بالحق وعملا بالعدل. ثم انتهى من خطبته. الشاهد أن العدل حصن الإسلام المنيع، فاحذروا يا عباد الله أن تظلموا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ جعلني الله وإياكم من المحسنين. الإحسان ضد الإساءة، والإحسان صفة من صفات الله تبارك وتعالى وصفة الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله. والإحسان مأخوذ من الحسن وهو الجمال. والإحسان إذا اقترن بالإسلام والإيمان فيراد به أعلى المراتب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سأله جبريل عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن أعلى مراتب العبودية لله فقال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان مراقبة الله تبارك وتعالى وحسن الطاعة، وبداية الإحسان وأساسه أن تحسن العبادة لله رب العالمين، أن تؤدي حق الله عليك بإحسان. خذ مثلا واحدا، حق من حقوق الله تبارك وتعالى عليك الذي خلقت لعبادته، فعليك أن تحسن هذه العبادة. الصلاة مثلا، إذا أردت أداء الصلاة فعليك أن تؤديها بإحسان، فتحسن الوضوء وتحسن الصلاة، لأنك إن لم تحسن الوضوء فلا وضوء لك، وبالتالي فلا صلاة لك. إذا كان الوضوء باطلا، اسمع يا من تسيء الوضوء، يا من لا تعرف كيف تتوضأ، يا من لا تعرف نواقض الوضوء وفرائضه وسننه، تعلم يا أخي كيف تتوضأ. تعلم يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقد رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة، يعني قدر الدرهم لم يصل إليه الماء، وهو قائم يصلي. قال له اخرج روح اتوضأ تاني وتعال صلى. الوضوء باطل يبقى الصلاة باطلة؟ هل عرفت أهمية الوضوء؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه. شرط هنا ايه؟ الحسن، ان يتوضأ بإحسان ثم يصلي ركعتين مقبل على الله او مقبل عليهما بوجهه وقلبه. خلي بالك بقى، شوف لما تتوضأ كويس وتصلي ركعتين اتنين بس كويس، ما تسرحش فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وجبت له الجنة. تعلم كيف تركع، كيف تقوم في صلاتك، كيف تسجد، كيف كان النبي، ماذا كان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قائم، ماذا كان يقرأ في صلاة، ماذا كان يقرأ في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راكع، كيف كان يدعو النبي، بماذا كان يدعو وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا من تسيء صلاتك، ألم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاة أن يعيد الصلاة؟ فقال له صلي فإنك إيه؟ لم تصلي. ف فأحسن عبادتك لله تبارك وتعالى. لماذا بدأت بإحسان العبادة؟ لأنه من لم يحسن العبادة فلا تنتظر منه إحسانا أبدا. اوعى تقول لواحد لا يحسن يتوضأ ولا يحسن خشوعه وركوعه وتذلله في صلاته انك تنتظر منه احسان في اي شيء حتى ولو كان صاحب مهنة. من لم يحسن عبادته لله تبارك وتعالى فلا تنتظر منه احسانا في اي عمل يؤديه او يقوم به. لا انا اختلف معك يا عم الشيخ علي في الكلام ده. انا اعرف واحد ما بركعهاش والكل بيتكلم عن مهنته صنايعي ما فيش زيه ابدا. يا حبيبي بقى معلش انت مش واخد بالك. يبقى هو فعلا صنايعي مهني ماهر يتقن عمله عن طريق العادة بس. متعود كده. تعود. تعود. انت تتعجب من تارك صلاة يحسن مهنته. انا بقولك ملوش اجر. لان الله تبارك وتعالى ليس في بال. نعم هو يتقن مهنته. والدليل على ان الله عز وجل ليس في باله يعني لم ينوي بهذا العمل وجه الله ولا يبتغي مرضات الله. الدين والاسلام مش في باله لانه تارك للصلاة. انا بستشهد بانه تارك للصلاة. لو كان الله تبارك وتعالى في باله ما كانش يبقى حريص على ان يتقن العمل. لان اتقان العمل ده حق لك. حضرتك بتعمل عنده اي مهنة او بتعمل عنده اي خدمة بيصنع لك اي صنع سواء كان نجارا او حدادا او بناء يتقن لك العمل. فمن باب اولى ان يؤدي حق الله تبارك وتعالى الذي خلقه الله تبارك وتعالى من اجله. فقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من النهاردة زي الانسان الصيني. لقد ابهرونا جميعا بصنعتهم واتقان عملهم. هل معنى هذا انهم مقبولون عند الله وانهم في الجنة اذا ماتوا على ذلك؟ ابدا. حسن صنعتهم لا تشفع لهم عند الله طالما انهم على غير الاسلام. والعبد اذا فرط في جنب الله في عبادته لله تبارك وتعالى في فرائض الاسلام الخمس مهما كان شأنه في الدنيا ومهما وصل من الإحسان في صنعته ومهنته لا ينفعه ذلك عند الله تبارك وتعالى. الأساس إيه؟ أن يحسن عبادته لله تبارك وتعالى. طب في المقابل أنا أعرف واحد بيصلي كويس. واحد يقول كده يعني. أعرف واحد بيصلي كويس ويصوم كويس والمظهر إسلامي تشوف تقول شيخ الإسلام وما عندوش ضمير في مهنته. أقول لك حركات تؤد أقوال وأفعال فقط. هذا مقصر أيضا لأنه لم يحول هذه العبادات والأقوال لم يترجمها إلى واقع عملي ومنهج حياة. هذا فصل بين العبادة وبين الدنيا وده مرفوض برضه. هذا مرفوض أبدا. مرفوض أيضا. لا فصل أبدا بين هذه العبادات وبين الدنيا. لابد أن يقدم العبد منا دليلا عمليا على حسن عبادته بسلوكه وتعامله مع الناس بأن يتقن عمل بأن يحسن إلى والديه بأن يحسن إلى جيرانه بأن يحكم بالحق والعدل وإلا فعبادته مردودة عليه. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فالإحسان الإحسان يا عباد الله. ثم تأمل معي حبيبي في الله. الله تبارك وتعالى بعد أن أمرنا بالإحسان في العبادة قائلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الإحسان. إياك أن تتجه بأقوالك وأفعالك لأحد من خلق الله. ألم تعلموا جميعا أن العالم الذي يقول ليقال هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ عالم لكنه قال ليقال. عملت ليقال. ف فاذهب إلى من كنت تعمل من أجله وخذ أجرك منه. لا عمل لك، لا أجر لك، نعوذ بالله من ذلك. واعلم أنك حينما تحسن العبادة تحسن لنفسك. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. من عمل صالحا في نفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. تأمل معي إلى اتساع دائرة الإحسان. أمر سبحانه بعد الإحسان في العبادة بالإحسان إلى الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فما أحسن عبادته من أساء إلى والديه. إذا رأيت من يسيء إلى والديه فاعلم أن عبادته فيها خلل، فيها إساءة. لا يتفق أبدا إحسان في العبادة مع الإساءة إلى الوالدين. والوقت لا يتسع للتفصيل. وبالوالدين إحسان، ثم يأمر بالإحسان إلى الجيران وإلى ذوي القرابات. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم إنك تتعجب حينما ترى الله تبارك وتعالى يأمرنا بالإحسان إلى المخالفين في العقيدة. الإحسان إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المشركين، نعم، إياك أن تظلمهم، وإياك أن تسبهم، وإياك أن تتعامل معهم بالجور والظلم. خذ آية واحدة يعلم الله حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا كيف نتعامل مع المخالفين في العقيدة. اليهود والنصارى أهل الكتاب لما حرفوا التوراة والإنجيل ونقضوا العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى، لعنهم الله وختم على قلوبهم، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم الميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ليه؟ يحرفون الكلم عن مواضعه. وإيه كمان؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الخونة الذين حرفوا كلام الله وبدلوه وغيروه ونقضوا العهود والمواثيق؟ اسمع في نهاية الآية، يقول تعالى معلما لنا وللنبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنه واصفح، إن الله يحب المحسنين. ثم يوصي بالإحسان إلى الجمادات والحيوانات العجموات. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحسن إلى الحيوانات، فبين صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقط كلبا. امرأة تشرب من بئر في الصحراء، ثم رأت كلبا يلهث من العطش، يأكل الثرى من العطش، بيسف التراب من العطش، فنزلت إلى بئر وخلعت خفها، أدلته في البئر وسقته، فغفر الله لها. وهي زانية، فكيف لو كانت مطيعة؟ ورأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى إساءة إلى الحيوان. رأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تشخص إليه ببصرها، فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل قبل هذا، قبل ذلك، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تميتها موتتين أو مرتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل منيم شاء وحطت رجله على دماغه وبيسن السكينة وعشان يذبحها، بقول له يا اخي اتق الله ارحمها, انت عايز تموتها مرتين, ما تسيبها الاول من غير ما تضع على تضغط عليها برجلك وبعدين تحد شفرتك وبعدين تذبحها ذبحا حسنا جميلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا أردت أن تقتل حشرة ضارة أيا كان وزنها, اوعى تضربها كده خبطة وتسيبها كده تموت يجي ربع ساعة ولا نص ساعة, تحاسب. أنت لم تحسن قتلها, اقتلها قتلا جميلا. يا مولانا ده بتأذيني, بتأذيك تخلص منها, اقتلها مرة واحدة, خلصها مرة واحدة, ما تعذبهاش بالبطيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى الإحسان إلى الحيوانات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار فدنا منه جملا وشكى إليه, فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفراه ثم قال من رب هذا الجمل, لمن هذا الجمل, أي من صاحب هذا الجمل؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه مجوعه وتذئبه تحمله ما لا يطيق من العمل. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان. وبين صلى الله عليه وسلم أنه من قتل طائرا عبثا, فليسمع هذا الحديث أبناء, الذين يقتلون العصفور عبثا أو الطيور عبثا, يبقى ماشي كده ومعاه خرده ويموت عصفور ويسيبه يمشي, يقتله عبثا, سيحاسب على ذلك. هل علمت ذلك يا ولد الحبيب؟ هل علمت أنك سوف تحاسب إن قتلت عصفورا عبثا؟ قال صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا عبثا بغير منفعة, لأن أنت بتصطاده كله, اذبحه وكل انتفع به. من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة. ما معنى عج إلى الله يوم القيامة؟ أي صاح بصوت عال مرتفع. العصفور, نعم, بإرادة الله تبارك وتعالى صاح بصوت عال مرتفع وقال يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة, سله يا رب لما قتلني. هل رأيتم الإحسان إلى الحيوانات؟ ثم إنني أتعجب حينما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الجمادات, يحسن إلى جذع نخل. كان يخطب عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. بقول لحضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان بيخطب, مش على منبر زي ده, لا, بيخطب على جذع نخلة. فقالوا ألا نصنع لك منبرا؟ فقال نعم, فصنعوا له منبرا. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم من على الجذع إلى المنبر عشان يخطب عليه, قال الصحابة سمعنا له أنينا كأنين الطفل. ما توحد لو تصلي على رسول الله, الجذع بيئن. ما معنى كلمة أنين؟ الأنين البكاء مع التوجع, مش بكاء عاد. انت عارف الطفل اللي بيطلب منك حاجة وتمنعها منه بيصرخ بوجع عايز الحاجة, هكذا بكى الجذع أن وهو يتوجع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه فارق, يحرم من سماع الوحي من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويحرم من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. شوف بقى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان مع هذا الجذع. هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ده خشبة, ده خشبة مش فيها روح؟ لا, نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه فسكن الجذع. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو لم احتضنه لأن الى يوم القيامة. لو ما نزلتش من عن منبر واحتضنته هيفضل يئن الى يوم القيامة. اما تستحي يا اخي حينما تسمع ذلك، حينما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الى الحيوانات ويحسن الى الجمادات؟ يا مولانا والله بس موضوع الجماد ده مش داخل دماغي، يعني مش داخل دماغي، يعني انا اتعامل بالاحسان مع الحصى، مع الخرسانات، مع الجماد. هو بيحس، ده بيسبح، ده بيوحد، ده بيعبد زيه. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: خذ دليلا على ان الحصى يسبح. الحصى ممكن يكون الحصى اللي انت بتقول ده حصى يعني يتميز بالقسوة والصلادة، لا والله ممكن يكون ارق منه ومنك. الجماد ممكن يكون ارق من قلبي وقلبك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم رقة القلب. والله انا رأيت انسانا يعذب حيوانا، قلت له والله ده الحيوان في نفسي، يعني ما اقدرش اقول له كده بقى مش هخلص منه. ما هو حينما تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر كن حكيما وكن ذا بصيرة. اياك ان تنهى عن المنكر بمنكر اشد منه، او يترتب على ذلك منكر اكبر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انا قلت له والله الحيوان اللي انت في نفسك ده، الحيوان اللي انت بتعذبه ده محترم عنك. تعرف محترم ليه؟ لانه شايف شغل. لم يتأب لما جي يركب على الحمار ما قالوش ما انتش راكب. لما جي يحط حاجة على ظهره ما قالوش ما نيش شايل. احترم تسخير الله له واحترم اوامر الله. واياك انت، الكلام ده مش من عند، هذا ليس من عند. قال تعالى في شأن قوم فرطوا في جنب الله واعرضوا عن منهج الله، قال: اولئك كالانعام، دول زي البهايم. بسمع: بل هم اضل. فالانسان ان لم يكن في قلبه رحمة حتى بالحيوانات يكون اضل منها. قال تعالى، الدليل هو بقى من سورة البقرة، عاتب الله تبارك وتعالى بني اسرائيل فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. هكذا يأمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أحسن إلى نفسك ابتداء، ثم أحسن إلى والديك وإلى جيرانك وإلى أقاربك وإلى غير المسلمين إن كانوا معك في بيئة واحدة طالما لم يعتدوا عليه. وأحسن إلى الحيوانات، وأحسن إلى الجمادات. ثم تأمل معي اتساع دائرة الإحسان، فإن الله تبارك وتعالى يأمر من طلق زوجته بعد أن استحالت العشرة أن يتعامل معها بالإحسان. فقال تعالى:
ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ذا متعته يا من توكل محاميا لتحرمها من متعتها, يا من توكل محاميا لتمنع حق أبنائك. وأنا أعجب الله أن يوكل إنسان طلق زوجته محاميا يقول له خد عايز 1000 2 3 بس أنا عايزك تخفض للنفقة. طب النفقة دي قد إيه يا أخي الحبيب؟ 200 جنيه في الشهر أو 150 جنيه للولد, أو تدفع 1000 و2 عشان تحرم مين؟ ابنك. ابنك العشرة انتهت واستحالت. لكن قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم, ولا تنسوا الفضل بينكم. انت بتحرم ابنك وبتحرم انسانة عاشت معك, مفيش توافق بينك وبينها, وقدر الله ما شاء فعل. انت مطالب بالاحسان. قال تعالى ومتعوهن, ده متعتها, اعطها حقها الذي فرضه الله تبارك وتعالى. بل إن كنت رجل, إذا كنت رجلا ميسورا فزد في العطاء وزد في المتعة وزد في النفقة حتى يوفقك الله تبارك وتعالى. هو أنت مش عارف أنك لما بتظلم هتنظلم؟ أنت تتعامل مع من؟ مع حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اسمع, قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على من؟ حقا على المحسنين. هل تريد أن تكون من المحسنين الذين يحبهم الله ويجعلهم محبوبون عند الله ويقربهم إليه ويؤمنهم من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ نعم يا مولانا عايز. أحسن إليه ثم يأمر بالإحسان عند آداء الدية لولي القتيل. إذا كان هناك قتل خطأ وأردت أن تؤدي الدية فيأمرنا تبارك وتعالى بالإحسان حتى في أصعب المواقف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إيه؟ إليه بإحسان. أحسن إلى إخوانك يا أخي, أحسن إلى إخوانك في معاملاتك, أحسن إلى والديك, أحسن إلى جيرانك, أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم, أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما, أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإحسان إنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإحسان في عباداتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي معاملاتنا. اللهم ارزقنا الإحسان في الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا.